البحث في الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لإثبات قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوع والطريق معا، أي ترتيب الآثار التي يكون نفس القطع أيضا موضوعا فيها بالاستصحاب في موارد الاستصحاب. انتهينا إلى التقريب الثالث بعد أن مضى تقريبان. التقريب الثالث هو أن يقال بأن النهي عن نقض اليقين بالشك يكون إرشادا وكناية عن التعبد ببقاء اليقين، فمدلوله المطابق مثلا هو الناهي، إلا أن مدلوله الالتزامي الكنائي إنما هو التعبد ببقاء اليقين. بالتالي ترتيب تمام آثار اليقين الطريقي والموضوعي معا. ووجه استفادة هذا المعنى الكنائي الالتزامي حمل الناهي على الكناية يمكن أن يكون أحد أمرين، إما ما تقدم في التقريب الأول من استظهار أن النقض لليقين يراد به النقض الحقيقي، والنقض الحقيقي لا يمكن إذن فلا يمكن أن يحمل على النهي التكليفي، فيكون مثلا إرشادا أو كناية عن تعبد ببقاء اليقين، أو إذا لم نستظهر ذلك كما استبعدناه فيما سبق فقلنا أن ظاهر الناهي أنه نهي عن النقض العملي لا النقض الحقيقي. مع ذلك نقول أن النهي عن النقض العملي لا يمكن أن يحمل على ظاهره وهو التحريم، تحريم النقض العملي لوضوح أنه لا حرمة في النقض العملي، ليس إحدى المحرمات الشرعية النقض العملي، كيف والاستصحاب في بعض الأوقات استصحاب يثبت الترخيص لا يثبت الإلزام، ليس دائما في موارد الاستصحاب إلزام، فلا يكون النقض لا محرما ابتداء بعنوانه نفسيا هذا واضح، ولا طريقيا حرام لأنه ليس الاستصحاب دائما مؤداها الإلزام حيث يثبت الحرمة حرمة المخالفة ولو بالعنوان الطريقي للنفسي. إذن فلا بد وأن لا يراد بالنهي عن النقض العملي معناه الظاهر الأولي وهو التحريم، حينئذ يحمل على أن هذا الناهي مثلا إرشاد، حتى إذا كان نهيا عن النقض العملي إرشاد أو كناية عن التعبد ببقاء اليقين، فحينما يقول لا تنقض مدلوله المطابقي نهي الذي استعمل فيه لا تنقض، لكن المدلول التصديقي الذي هو المراد التصديقي الأول من هذه الجملة ليس هو التحريم الناقض بعنوانه الأولي النفسي أو بعنوانه الطريقي، بل التعبد ببقاء اليقين وجعل الحجية، فلا تنقض اليقين بالشك معناه أن هنا يوجد حجة لا ترفع اليد عنها، هذا هو المعنى المتحصل ولو بالدلالة الالتزامية الكنائية أو بالحمل على الإرشادية من تعلق النهي بالنقض العملي أيضا. إذن فعلى كلا التقديرين سواء حملنا النقض على النقض الحقيقي أو حملنا النقض على النقض العملي لابد وأن نجعل المدلول نهائي لهذه الجملة لا تنقض اليقين بالشك عبارة عن جعل الحجية وجعل العلمية واليقينية والطريقية، الذي عبارة أخرى عن التعبد ببقاء اليقين. فنستفيد من هذا البيان بالدلالة الالتزامية الكنائية أو الإرشادية التعبد ببقاء اليقين. وهذا تقريب واستفادة تتم حتى على فر كون النقض يراد به النقض العملي، ولعل هذا هو روح مقصود المرزا قدس سره حينما استفاد من دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين وجعل الطريقية والعلمية، ومن هنا رتب آثار قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي أيضا. إذ لو كان التعبد ببقاء اليقين فهو إذن يرتب تمام آثار اليقين، الآثار التي هي آثار الواقع واليقين طريق إليها، والآثار التي هي آثار نفس اليقين، لأن الشارع قد حكم بأنك على يقين فترتب كل تلك الآثار. لا، يقين هناك إنه على يقين، يقين وجداني، يقين السابق. هذا إخبار، لا لا كبير. نتيجته واحدة، نعم، ذاك البيان الأول كان تقدم. هذا البيان وجه إليه اعتراضات، أو يمكن أن يوجه إليه اعتراضات ثلاثة عديدة لا بد من تمحيصها. الاعتراض الأول أن هذه الاستفادة يلزم التهافت فيه بحسب عالم الاستعمال، يلزم منه التهافت، لأنه قد فرض في الروايات لا تنقض اليقين بالشك، قد فرض الشك، يعني إذا شككت فلا تنقض يقينك بالشك. هذا بالشك معنى أن هناك شك موجود بالفعل. حينئذ مع فرض وجود الشك وأخذه موضوعا مفروغا عنه، التعبد بأنه هنا يقينون لك يقينون يلزم منه التهافت، فإن الأخذ الشك مفروغا عن وموضوعا للاستصحاب بصريح هذه الروايات معناه ملاحظة المكلف شاكا، وملاحظة شكه موجودا ومفروغا عن، وهذا لا يناسب حينئذ، بل لا يمكن أن يجتمع هذا اللحاظ مع جعل اليقين لهذا الشك وجعل هذا الشك يقينا، إذ يلزم منه أن يكون الشك ملحوظا في عقد الموضوع شكا وليس بيقين، ثم في عقد المحمول يقينا وليس بشك، وهذا تهافت في اللحاظ. إذا افترض الشارع أراد أن يرى شيئا يقينا، إذن بهذه الرؤية لا يراه شكا، فكيف يفترض أنه له شك بالفعل؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك. افرضوا هذا اليقين الاعتباري تارة يجعله بعنوان يقين اعتبار، كلمة اعتباري معقول، يريد أن يجعله بعنوان أنه أنت يقين على يقين، نفس مفهوم اليقين يريد أن يطبقه في مورده، أن يقول أنت لست بشاك، أي ليس لك شك، لحاظ أنه ليس لك شك، هذا الذي في طول هذا اللحاظ يكون هذا الأمر الاعتباري. هذا الأمر الاعتباري يجعل من خلال لحاظه ليس شاكا، هذا اللحاظ مع فرض أنه شاك بينهما تهافت في اللحاظ في مرحلة الاستعمال، حينئذ يلزم هذا التهافت. هذا التهافت يمكن للمرزاء أو هذا الاعتراض أن يجيب عليه، أو لعله أجاب عليه أيضا في بعض كلماته، بأن اليقين الذي اعتبر في باب الاستصحاب إنما هو اليقين، وهذا قد ذكره المرزاء في بحث أقسام جعل الطريقية في مباحث القطع. هناك قال الإمارات جعل فيها اليقين، جعلت فيها العلمية والطريقية، بمعنى أنها اعتبرت كاليقين في جنبة الكاشفية، وجعلت الإمارات كاشفة كاليقين كشفا تاما. والاستصحاب أيضا نزل منزلة اليقين، لكن لا في الكاشفية بل في الجري العملي. الاستصحاب يقوم مقام اليقين بدليل تعبده، وجعل في مورده الاستصحاب جعل يقينا من حيث الجري العملي لا من حيث الكاشفية. وجعل من آثار هذين النحوين من الجعل أن لوازم الإمارات حجة ولوازم الاستصحاب ليس بحجة. إذا جعل شيء كاشفا إذن لوازمه أيضا يكون حجة، وإذا جعل شيء نازلا منزلة اليقين في الجري العملي فقط لا في الكاشفية فلا يقتضي أكثر من ترتيب آثار الجري العملي، أما اللوازم لا يكون حجة. وذاك البيان لعله يريد به أن يجيب أو قد يجاب به على هذا الإشكال أيضا، لأنه هنا الذي اعتبر الذي فرغ عنه إنما هو الشك بمعنى عدم الكاشف، عدم الكشف الكاشفية، وهذا مفروض في موضوع الاستصحاب، فإن موضوع الاستصحاب عدم انكشاف الواقع والشك، وإلا لو كان الواقع منكشفا ولم يكن شك لم يكن موضوع الاستصحاب. والمحمول ليس جعل الكاشفية لكي يقال أنها لا تناقض أو تهافت في اللحاف، لو كان المحمول فيها جعل الكاشفية حينئذ هذا الكلام تهافت كان له مثلا وجه، لكن المحمول ليس جعل الاستصحاب يقينا من حيث الكاشفية لكي ينافي أخذ الشك في موضوعه مفروغا عنه، بل المحمول والأمر المرشد إليه جعل الاستصحاب يقينا من حيث الجري العملي فقط لا من حيث الكاشفية، فلا يلزم تهافته، فإن الشك في قبال الكاشف لا في قبال ما يكون يقينا من ناحية الجري العملي، فلا يلزم تهافته. إلا أن هذا الجواب الذي قبله المحقق النائني ولو في تلك المسألة المبحوثة في بحث القاط حينئذ يثير محذورا آخر على المرزاء، وهو أنه هنا حينئذ لا يمكن ترتيب آثار اليقين الموضوعي لأن الجري العملي من الجري العملي حينئذ من آثار اليقين بلحاظ طريقيته لا بلحاظ موضوعيته، وما تقدم فيما سبق. وإن شئتم قلتم أن أدلة جعل تلك الآثار على اليقين ظاهرة في جعل في اليقين الموضوعي، أدلة آثار اليقين الموضوعي ظاهرة في جعل تلك الآثار على اليقين بما هو كاشف لا بما هو مقتضي للجري العملي، وإلا لكان كل حجة حينئذ يقوم مقام اليقين، ويكون مفاد تلك الأدلة حينئذ أنه كلما كان هناك ما يقتضي الجري العملي إذن ترتبت تلك الآثار، وهذا خلف، هذا معناه أن كل الحجج حينئذ والأصول تقوم مقام ذاك الموضوع ذاك الأثر حقيقة وبالورود. ظاهر أدلة جعل تلك الآثار الموضوعية لليقين أخذ اليقين بما هو يقين أي بما هو كاشف تام في الموضوع لا بما هو حجة، لا أخذ كل حجة، فرق بين أن يقول إذا قامت حجة فافعل كذا وبين أن يقول إذا كان لك يقين لا تقف ما ليس لك به علم، وبينما أن يقول لا تقف ما ليس لك به حجة، فرق بين الأمرين. ظاهر الدليل هو الأول، هذا الذي يفيد في مورد الاستصحاب إذا كان الاستصحاب قد جعل ونزل منزلة اليقين في الجري العملي فقط لا الكاشفية، يفيد في الثاني ولا يفيد في الأول. إذن فظاهر دليل جعل الحكم موضوعي والأثر الموضوعي على اليقين أخذ اليقين بما هو كاشف فما لم يقم الدليل الحاكم على تنزيل شيء منزلة اليقين في الكاشفية لا تكون حكومته. لا بد من أن يقوم دليل يدلنا على أن هذا نازل منزلة اليقين في كاشفيته، أما نازل منزلة اليقين في جريه العملي هذا لا يفيد في ترتيب ذاك الأثر، لأن ذاك الدليل قد رتب ذاك الأثر على اليقين بما هو كاشف، هذا هو ظاهره. نعم يمكن أن يرتب في موردين الأثر على اليقين بما هو يقتضي الجري العملي، والجري العملي الخاص باليقين بأن يؤخذ الخصوصية، لكن هذا ليس ظاهر ذاك الدليل. وكل دليل يأخذ في موضوعه الجري العملي يعني يأخذ في موضوعه المنجزية والمعذرية، ألا يكون ظاهره؟ وهو خلف فرض أن دليل القطع الموضوعي أخذ اليقين، وإلا كان كل منجز وكل معذر كان محققا لموضوع ذاك الدليل بالورود لا بالحكومة، لما كنا نحتاج إلى الحكومة أيضا، كان ورودا وهو خلف. إذن فظاهر دليل جعل الأثر الموضوعي لليقين وترتيبه على اليقين أن اليقين بما هو كشف تام بما هو كاشف مأخوذ الموضوع. دليل الإمارات تجعل الإمارة كشفا، فبالحكومة يحقق لنا موضوعا مثلا لقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي بناء على مباني المرزاء، لكن دليل الاستصحاب لا يجعل الاستصحاب كاشفا وإنما يجعله جريا عمليا كاليقين في اقتضائه للجري العملي. خب هذا لا دليل على أن هذا هو موضوع تلك الآثار الموضوعية لكي تترتب. ما لم ينزل منزلة ما هو الموضوع في الخصوصية والحيثية التي بها كان ذاك الموضوع موضوعا لا تكون حكومة، فهنا لا تتم الحكومة حينئذ وترتيب ذاك الأثار. فهذا الجواب يكون بحسب الحقيقة مؤديا إلى أن لا يمكننا أن نرتب الآثار الموضوعية في موارد الاستصحاب، لأنه لم يجعل الاستصحاب كشفا وإنما جعل الاستصحاب جريا عمليا، جعل يقينا في ناحية جريه العملي فقط. هذا الاعتراض الأول مع جوابه ومع النقص الذي يحصل في هذا الجواب. الاعتراض الثاني على كلام المرزا على هذا التقرير، أن يقال بأنه ما قاله المحقق العراقي، المحقق العراقي قال أن هذا الكلام من المحقق اللائني يؤدي إلى أن يكون الاستصحاب حينئذ مطلقا ينطبق ويشمل دليله موارد الشك في المقتضي أيضا، أو بتعبير آخر هذا التفسير هنا مناقض مع ما تقدم منه في إثبات التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، لأنه هناك إنما اختار التفصيل لأنه قال أن اليقين أسند إليه النقص لا تنقض، لكن حيث أن المراد بالنقض النقض العملي، والنقض العملي يكون بلحاظ آثار المتيقن، فلا بد من أن يكون المتيقن مقتضيه موجودا لكي يمكن مثلا أن يناسب استعمال كلمة النقض. فهناك لاحظ المتيقن ولو بهذه النكتة وعلى أساسه صحح إسناد كلمة النقض، ولا يقول بأن النهي عن النقض العملي إرشاد إلى التعبد ببقاء اليقين، وإذا كان إرشادا إلى التعبد ببقاء اليقين حينئذ لا نحتاج إلى أن نلحظ المتيقن، حينئذ لا نحتاج إلى ملاحظة المتيقن ومقتضي المتيقن لكي يكون موارد الشك في المقتضي مثلا لا يصح فيه إسناد الناقض، بل نلحظ نفس اليقين، واليقين موجود في تمام موارد الشك في الرافع أو شك في المقتضي. كأنه يريد إبراز هذا التهافت بين موقف المحقق اللائيني هنا واستفادة الإرشاد إلى التعبد ببقاء اليقين في موارد الاستصحاب، وبين موقفه في بحث التفصيل المتقدم بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. هذا الإشكال يمكن دفعه بأن المحقق المرزا قدس السره محقق النائيني يقبل أن لا تنقض بلحاظ مدلوله التصوري ومدلوله المطابق ومدلوله المطابق يكون نهيا عن نقض اليقين بلحاظ الجري العملي، أي النقض العملي لليقين، والنقض العملي لا يكون إلا بلحاظ الآثار التي تترتب على المتيقن. لكن حينئذ هذا النهي حيث أنه ليس نهي تحريم، لأنه لا يعقل أن يكون هنا هذا النهي وتمام المدلول المطابقي بحيث لا يكون كناية عن شيء آخر. شيء آخر لو كان هذا النهي نهيا تحريميا لا يمكن حينئذ أن نستفيد معنى آخر وهو التعبد ببقاء اليقين، وإنما نستفيد حرمة نقض العمل لليقين ولو بلحاظ آثار المتيقن في موارد الشك في الرافع. لكن المفروض أن هذا النهي نهي تحريم، لا يمكن أن يكون نهي تحريم، لأنه لا حرمة لا نفسية ولا طريقية للنقض العملي في موارد الاستصحاب، فلا بد وأن يكون كناية أو إرشادا إلى مدلول آخر في مرحلة المدلول التصديقي الأول. لا بد من افتراض مدلول آخر هو المقصود النهائي، هو المدلول التصديقي الأول النهائي، لا مجرد هذا النهي، لأن هذا النهي لا يمكن أن يراد معناه الحقيقي وهو التحريم. فإرشاد إلى مطلب آخر أو كناية إلى مطلب آخر، وما هو هذا المطلب الآخر؟ هنا يحتمل أمران. الأمر الأول أن يكون كناية عن التعبد ببقاء المتيقن لا بقاء اليقين، وحينئذ إذا كان كناية عن التعبد ببقاء المتيقن لا يمكن استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، إذ ليس فيه تعبد باليقين ليترتب آثار اليقين، بل تعبد ببقاء المتيقن فيترتب آثار المتيقن التي هي آثار القطع الطريقي للموضوع. والاحتمال الآخر أن يكون النهي عن النقض النهي الإرشادي مثلا أو غير التحريمي عن النقض العملي لليقين الذي لا يصدق هذا النقض إلا في موارد إحراز المقتضي للمتيقن، إرشادا في نفس هذه الموارد، نفس هذا المورد وهو موارد إحراز المقتضي والشك في الرافع، إرشاد إلى التعبد ببقاء اليقين للمتيقن. فحينئذ نستفيد في هذه الموارد قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. إذن فلنا مدلولان في مرحلة الاستعمال أو المدلول التصديقي الأول قبل المراد الجدي، لنا مدلولان، مدلول تصوري استعمل فيه النهي وهو معنى النهي، ومدلول كنائي أو مرشد إليه وهو التعبد ببقاء المتيقن أو اليقين. المدلول الأول لا ينطبق إلا في موارد إحراز المقتضي، لأنه النهي نهي عن النقض العملي، والنقض العملي لا يكون بحسب الفرض إلا إذا كان مقتضي المتيقن موجودا لكي يصح إسناد النقض بناء على ما تقدم من المرجاء. فالمدلول الذي به الكناية خاص، فيكون المدلول الثاني وهو المعنى الكنائي أيضا خاصا بخصوص هذه الموارد. وحينئذ هذا المعنى الكنائي إن كان هو بقاء المتيقن فلا يفيد في ترتيب آثار القطع الموضوعي، لأن تلك الآثار ليس آثار المتيقن بل آثار نفسها. وإن كان تعبدا ببقاء اليقين المدلول الثاني، إذن فيرتب آثار اليقين في موارد الشك في الرافع في نفس المورد الذي شمله المدلول الأول لا أوسع من ذلك المورد، فيكون المعنى المكني عنه أو المعنى المرشد إليه التعبد ببقاء اليقين في موارد الشك في الرافع مع إحراز وليس اليقين قد مفروض أن هذا المعنى الثاني هو المعنى الذي يستكشف بالملازمة من المعنى الأول. فأي مقدار لم يكن المعنى الأول له إطلاق بالنسبة إليه فالمعنى الثاني إذن لا يثبت فيه. فإذا كان المعنى الأول وهو النهي عن النقض العملي لا يشمل موارد الشك في المقتضي، لأن النقض لا يصح هناك بلحاظ الجري العملي، إذن فلا إطلاق في المعنى الأول لموارد النقض لموارد الشك في المقتضي، بل يكون مخصوصا في موارد الشك في الرافع، وفي موارد الشك في الرافع يكون إرشادا إلى التعبد ببقاء اليقين. لماذا يعين الاحتمال الثاني في قبال الأول؟ لماذا لا يكون إرشادا إلى التعبد ببقاء المتيقن؟ هذا لابد أن يثبته، يثبته المرزا، هكذا يثبته. يقول بأنه المجعول، إنما نعين الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول لأن الارتكاز العقلائي أو المناسبة، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك، لأن العرف والعقلاء في باب الحجيات يرون جعل الطريقية مناسبا، لا يرون التعبد ببقائه المتيقن، وإنما جعل الحجية وجعل الطريقية، هذا هو الأمر المناسب مع الذوق العقلائي. فيكون المعنى الكنائي المرشد إليه جعل الحجية هنا، وجعل الحجية في مواد الشك في الرافع يعني جعل اليقين، جعل العلمية، جعل بقاء اليقين. إذن فيكون المعنى الثاني هو المتعين لا المعنى الأول، وهو التعبد ببقاء اليقين لا التعبد ببقاء المتيقن. فالمعنى المرشد إليه هو المعنى الكنائي، نعينه حينئذ بضم هذه المناسبة والارتكاز العرفي إلى هذا الدليل. إذن فالمدلول الأول وهو النهي عن النقض العملي لا نتصرف فيه، هذا موجود، وهو الذي يقتضي الاختصاص بمواد الشك في الرافع عند المرزاء لتلك النقطة التي بينها. وإنما المدلول الثاني الكنائي الذي يستفاد حينئذ في خصوص مواد الشك في الرافع، يستفاد التعبد ببقاء اليقين لا المتيقن بضم هذه النقطة الارتكازية، فيكون كلامه حينئذ غير متهافت مع ما تقدم. نعم، لو أراد أن يجعل التعبد ببقاء اليقين مدلولا مطابقيا أوليا حينئذ يراد التهافت، أن هناك لاحظت المتيقن ولو بلحاظ النقض العملي، هنا تقول التعبد تعبد ببقاء اليقين، هذا تناقض. إذن لماذا اخترت هناك الاختصاص بموارد الشك الرافع؟ لا يريد المرزا استفادة التعبد ببقاء اليقين من نفس المدلول المطابقي الأول، لكي يقال هذا تهافت مع ما بين هناك من نكتة لإثبات الاختصاص بموارد الشك في الرافع. المدلول الأول المطابقي إنما هو النهي عن النقض العملي، والنقض العملي يناسب مثلا أن يكون هناك مقتضي المتيقن موجودا، فلا إطلاق في المدلول الأول لغير موارد الشك في الرافع. ثم هذا المدلول الأول وحده ليس تمام المقصود قطعا، لأنه لا يحتمل التحريم، بل لا محالة يكون مقصوده في مرحلة المدلول التصديقي الأول أيضا التعبد بحجية هنا، لا حرمة في النقض العملي في موارد الشك في الرافع. فنستكشف وجود مدلول آخر كنائي أو إرشادي، هذا الثاني مردد بين المعنيين ويعين الثاني في قبال الأول، وبالتالي التعبد ببقاء اليقين في مواد الشك في الرافع حتى الآثار المترتبة على اليقين الموضوعي أيضا تترتب. هذا أيضا جواب الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث على المرجع على هذا البيان أنه هنا هذا الكلام صحيح، أننا لا نحتمل النهي التحريمي، فالمدلول المطابقي لا يمكن أن يكون حرمة النقض العملي، إذ قد لا يكون الاستصحاب إلزاميا أصلا، فلا حرمة لا بالعنوان الأولي نفسي لعنوان النقض العملي، ولا بالعنوان الطريقي لا حرمة، فلا محالة نستكشف أن هذا النهي يراد به مطلب آخر في مورده، وهو جعل الحجية، هذا صحيح. ومن هنا نستكشف بالكناية أو بالإرشادية، بالحمل على الإرشادية نستكشف جعل حجية في البين، هذه الحجية التي نسميها بالاستصحاب. إلا أن هذا المعنى المكني عنه أو المرشد إليه مردد بين أن يكون جعل الحجية والمنجزية والمعذرية فقط، وهو معنى قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي، أو جعل اليقين، التعبد ببقاء اليقين الذي يلزم منه ترتيب آثار اليقين الطريقي والموضوعي معا. فالمعنى المرشد إليه مردد بين هذين المعنيين، إما جعل الحجية والمنجزية إرشاد، يقول لا تنقض نقضا عمليا، لا يراد تحريم النقض، فالمقصود أن هنا يوجد حجة، لماذا تنقض؟ لا تنقض يقينك السابق حجة ينجز ومعذر، إذا كان إلزاميا الحالة السابقة فينجز، إذا كان ترخيصيا فيؤمن ويعذر، إرشاد إلى جعل المنجزية والمعذرية والمؤمنية، هذا يمكن أن يكون. والمنجزية والمعذرية دائما من آثار القطع الطريقي لا الموضوعي، جعل الحجية والمنجزية والمعذرية من آثار القطع الطريقي من آثار الواقع، فيكون المعنى المرشد إليه مختصا بقيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي فقط، أو يكون المرشد إليه جعل الاستصحاب علما ويقينا، وجعله يقينا معناه ترتيب كلا الأثرين مثلا الطريقي والموضوعي بناء على قبول أن أصل الكبرى التي قلنا أننا لا نبحث عنها هنا، بحثنا في بحث القاطع، جعل شيء يقينا يمكن أن يجمع بين كلا القيامين، قيامه مقام اليقين في الآثار في التنجيز والتعذير الذي هو أثر القطع الطريقي، وقيامه مقام اليقين العلم في الآثار التي يكون العلم واليقين موضوعا فيها. فيدور الآن بين المعنيين، المعنى الأول أو المعنى الثاني، ولا معين للمعنى الثاني في قبال المعنى الأول، لأن هذا المعنى الثاني معنى، المعنى الأول أو الثاني كلاهما معنيان كنائيان ليس داخلين في مدلول اللفظ، فيتردد المعنى المكني عنه أو المعنى المرشد إليه بين أحد معنيين، جعل الحجية والمنجزية التي تكون لا محالة أضيق فقط ترتب آثار القطع، تقيم الاستصحاب مقام القطع الطريقي وآثار الواقع، تنجيز آثار الواقع، أو جعله يقينا وعلما مطلقا في كل الآثار، وهذا الذي يختاره المحقق المرزا محقق النائيني. فيقال له في الاعتراض الثالث أنه لا معين للمعنى الثاني في قبال المعنى الأول، بعد أن كان اللفظ حينئذ يكون مدلوله المطابقي معنى آخر، وهو النهي عن النقض العملي، والنهي عن النقض العملي الذي هو المدلول المطابقي يناسب مع كلا الأمرين، هم جعل الحجية والمنجزية فقط، وهم جعل اليقينية التي هي أوسع. ولا يقال نحن بالإطلاق نثبت الثاني في قبال الأول، لأن الإطلاق لا يثبت المعنى الأوسع في قبال المعنى الأضيق على ما تقدم مرارا على البحث، كلما كان التردد في نفس المعنى الإطلاق لا يثبت المعنى والمفهوم، وإنما الإطلاق ينفي القيد، الإطلاق يقول القيد غير موجود في المعنى الذي ثبت بدال لفظي أو غير لفظي، كل دال كل مفهوم ثبت أخذه في الدليل بأي دال لفظي أو غير لفظي، شك في أخذ قيد زائد معه، الإطلاق ينفي هذا القيد الزائد، لكن لا يعين المعنى الأوسع في قبال المعنى الأضيق إذا كان المعنيان والمفهومان مفهومين مختلفين متباينين في عالم المفهوم، وإن كان بينهما عموم وخصوص مطلق في الصدق. الإطلاق لا يعين المفهوم الأوسع في قبال المفهوم الأضيق إذا كان مفهومين، لأن الإطلاق كما قرأتم ليس إلا عبارة عن تلك الدلالة السكوتية من عدم ذكر القيد على إثباته، على عدم وجوده ثبوتا، أما المفهوم ماذا يعينه؟ يعينه الدال عليه، لا المقدمات الحكمة لا دخل لها في تعيين المفهوم، وهنا الشك في المفهوم المرشد إليه والمفهوم المكني عنه، أنه أي المفهومين، هل ما يكون المكني عنه جعل المنجزي والمعذرية وهذا مفهومه، أو جعل العلمية واليقيني وهذا مفهوم آخر في عالم اللحاظ والتصور، هذا مفهوم مستقل جعله علما ويقينا. إذن فيكون الإطلاق أيضا غير نافع لإثبات ذلك، وعليه لا يثبت إلا المقدار المتيقن، وهو هو ليس معنى المكني عن مردد بين مفهوم والإطلاق ومقدمات الحكمة لا تفيد في إثبات أحد. كل ما كان التردد في المفهوم فمقدمات الحكمة لا تفيدنا شيئا، فبمقدمات الحكمة أيضا لا نستطيع أن نثبت. يعني الشك هنا في المفهوم لا في القيد، لكي نتمسك بمقدمات الحكمة. نعم التعبير أيضا صحيح. إذن فيبقى هذا التردد يبقى على حاله، لا نافية لهذا التردد، فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن وهو الترتب آثار القطع الطريقي، لأن هذا على كل حال هذا المقدار يثبت سواء كان المجعول اليقينية والطريق والعلمية أو كان المجعول الحجية والمرشد إليه والحجية والمنجزية. آثار القطع الطريقي ثابتة على كل حال ومترتبة، أما آثار القطع الموضوعي يحتاج إلى تعيين الاحتمال الثاني ولا معين له، لا قرينة في البين لتعيينه، والقرينة العامة أو مقدمات الحكمة العامة أيضا لا يمكن أن تثبت ذلك. هذا الاعتراض الثالث على المرجع. هذا الاعتراض أيضا المرزا يستطيع أن يجيب عليه طبقا لمبانيه طبعا، وإلا هذا الاعتراض مسجل على مبانيه يمكن أن يجيب عليه. تارة يمكن أن يجيب بأنه أساسا جعل الحجية والمنجزية غير معقول، وهذا كلام ذكره المرزا في بحث القطع. هناك قال أن المنجزية والحجية بمعنى المنجزية، قال الحجية له معاني منها المنجزية والمعذرية، قال هذا غير معقول جعله الإمارات والأصول، لأن المنجزية والمعذرية من أحكام العقل، العقل يحكم حكم عقلي، منجز يعني يستحق العقوبة عليه، معذر مؤمن يعني لا يستحق العقوبة، وهذا ليس بيد الشارع جعله. نعم موضوعه يجعله الشارع، موضوعه البيان واللابيان والعلم، الشارع يجعل العلمية ويجعل الطريقية. هذا جاء بناء على هذا البيان يندفع هذا الإشكال، فإن هنا لا تردد بين المعنيين، لأن الشارع هنا لا يمكن أن يجعل المنجزية والحجية، الحجية بمعنى المنجزية بيد الشارع بيد العقل، الشارع يتصرف في موضوعه، الأحكام العقلية غير قابلة لا للتخصيص ولا للتوسعة والتعميم من قبل غير العقل، كما لا يمكن تخصيص الحكم العقلي، لا يمكن توسعة الحكم العقلي إلا بتوسعة موضوعه، وكذلك في طرف التخصيص برفع موضوعه، فيكون دائما التصرف الشرعي في موضوعات الأحكام العقلية، وموضوع الحكم العقلي هو في باب المنجزية والحجية، إنما هو العلمية واللا علمية البيان. إذا كان هناك علم وبيان فهنا مثلا منجزون، إذا لم يكن بيانون لا منجزية، فالشارع يجعل البيانية والعلمية فيوسع من دائرة الحكم العقلي بالحجية والمنجزية، وهذا معناه أنه لا بد أن يكون المعنى المرشد إليه والمعنى الكنائي جعل العلمية وجعل الطريقية. وحينئذ لو جعل هذا هو الاحتمال الثاني الذي يجعله مطلقا. هذا جواب. جواب آخر يمكن أن يعطي المرزا هنا، أن يقول أنه الأفض أنه يمكن ذلك، جعل الحجية أيضا يمكن كما يقول صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية يقول المجعول في الإمارات والأصول الحجية والمنجزية والمعذرية، لكن يمكن أن يتمسك بتلك المناسبة العرفية العقلائية التي أثارها في دفع ونحن أثرناها في دفع الاعتراض الثاني، فإن يقال أن الذي يتناسب مع الذوق العرفي والعقلائي في باب الحجج إنما هو جعل العلمية والطريقة، لأن العقلاء هكذا يجعلون، العقلاء حينما يريدون أن يجعلون شيئا حجة يجعلونها علما، يعتبرونها علما، فالمناسبة العقلائية والعرفية تقتضي تعين الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول، فنعين الاحتمال الثاني بهذا المعين بهذه القرينة، فإنه هنا يجعل هذا علما، إلا أن هذه القرينة التي هنا ذكرت هنا وذكرت هناك أيضا في رد الاعتراض الثاني عن مرزاء. إذا قبلناها فتقبل، بمعنى جعل العلمية والطريقية بمعنى الكاشفية، أما جعل العلمية بمعنى الجري العملي الذي يريده المرزاء في خصوص الاستصحاب، جعله علما في الجري العملي لا جعله علما في الانكشاف والكاشفية. هذا المعنى الخاص للعلمية والطريقية، وهو العلمية في الجري العملي، هذا لا شاهد عليه في الارتكاز العرفي والعقلائي، لا توجد في الارتكازات العقلائية في المجعولات العقلائية في باب الحجج، لا توجد حجة من هذا القبيل، هم جعلت لها العلمية وهم في الجري العملي بحيث لوازمه ليست بحجة. فإن الحجج والطرق العقلائية كلها إمارات، أي كلها لوازمها حجة عند العقلاء والعرف. ومن هنا قد يقال بأنه لا بد للمرزاء أن يثبت عرفية هذا المعنى أيضا لجعل الطريقية والعلمية، وهي جعل العلمية والطريقية في الجري العملي فقط التي لوازمها لا تكون حجة، لا تكون حجة، لا جعل العلمية في الانكشاف والكشف والكاشفية. وهذا إثباته مشكل، فإننا لا نعهد موردا من الحجج العقلائية يكون المجعول فيها هذا المعنى من العلمية من ناحية الجري العملي. وعلى كل حال، فظهر من مجموع ما تقدم أننا نحن الكبرى لا نقبله أساسا إثبات عموم دليل الحجية لإمارة فضلا عن أصل الاستصحاب، أنه يفي بقيام ذاك الشيء تلك الإمارة أو الأصل مقام القطع الموضوعي والطريق معا، هذه الكبرى أساسا غير مقبولة. وقلنا هناك أن هذا لا يمكن استفادته، يعني يمكن عقلا استفادة لكن خلاف الظاهر إثباتا. ظاهر أدلة الحجية سواء في الإمارات أو في الأصول كالاستصحاب، قيامها إقامتها مقام القطع الطريقي في الآثار التنجيزية والتعبيرية، سواء كان بلسان جعل العلمية أو بلسان جعل الحجية، فإن الحجية والمنجزية أيضا يمكن جعلها على تفصيل وتحقيق تقدم في مباحث قاطع مفصلان هناك في التحاكم بين المرزا والآخوند، حيث أن الآخوند كان يرى جعل الحجية والمنجزية في موارد الإمارات، والمرزا أشكل عليه بأن هذا غير معقول. هناك بينا أن هذه كلها الصياغات كلها معقولة في عالم الإثبات، كلها معقول في عالم الثبوت، شيء منها ليس معقول، مطلب آخر هو المعقول بتفصيل تقدم مفصلا لا ندخل فيه. وكان نتيجة تلك البيانات أن أدلة الحجج والإمارات والأصول ليس مفادها إلا في عالم الدلالة، ليس مفادها أكثر من إقامتها مقام القطع الطريقي في تنجيز آثار الواقع أو التأمين عنها دون آثار نفس العلم ونفس اليقين في الإمارة فضلا عن الإمارة.